الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية التي قد يستدل بها لإثبات قاعدة خاصة في الطهارة، هي قاعدة الطهارة في المياه. وقلنا أنه لو ثبتت هذه القاعدة الخاصة فتترتب ثمرات عما لو اكتفينا بقاعدة الطهارة العامة، وسأذكر بعض الثمرات المترتبة على ذلك إن شاء الله. اليوم نتكلم في الرواية التي يستدل بها على إثبات قاعدة خاصة لطهارة المياه بغض النظر عن القاعدة العامة التي تشمل المياه بعمومها، باعتبار أن القاعدة العامة قالت كل شيء والمياه من هذه الأشياء. لكن لو استطعنا أن نثبت قاعدة خاصة في المياه فتكون دليلا آخر على البناء على طهارة المياه المشكوكة، وتترتب بعض الثمرات على ذلك. هذه القاعدة يستدل لها برواية وحيدة، هي الرواية المذكورة في الوسائل الجزء الأول صفحة 434 الباب الأول من أبواب الماء المطلق الحديث 5، وأيضا كررت بدون سندها في الصفحة 142 في نفس الجزء في الباب الرابع من أبواب الماء المطلق الحديث 142 قلت الحديث الثاني. هنا في صفحة 134 الباب الأول من أبواب الماء المطلق الحديث 5 قال: وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا في الباب الرابع من أبواب الماء المطلق الحديث الثاني قال: وقد تقدم حديث حماد بن عثمان، يعني لم يذكر السند وإنما ذكر الراوي المباشر عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، مع اختلاف يسير في متن الرواية. في الباب الأول من أبواب الماء المطلق الحديث رقم 5 قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أو حتى يعلم أنه قذر، بينما في صفحة 142 الباب الرابع الحديث الثاني قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. مرة حتى يعلم أو يعلم، ومرة حتى تعلم، ولذلك أتيت بكلا المصدرين. أعود إلى الرواية. السند قالوا بإسناده عن سعد بن عبد الله. الرواية السابقة محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. هنا رقم 5 قال: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله. طبعا الوسائل تحتاج إلى خبرة، أحيانا هذا رواية رقم 5، رواية رقم 4 في ذيلها ورواه الطوسي بإسناده عن كذا، فتكون رقم 5 عائدة إلى الذيل. لا أقول لا، أنا قاعد أضرب مثال. أقول التعامل مع الوسائل يحتاج إلى خبرة. أحيانا الرواية رقم 4 في ذيلها ورواه الطوسي بإسنادي عن كذا، فتأتي رواية رقم 5، يعني رواية رقم 4 عن الكلين لكن في ذيلها ورواه الطوسي بإسنادي، تأتي رواية رقم 5 وبإسناده فترجع إلى الذيل، هكذا في بعض الأحيان. بينما شوفوا هاي الرواية الشيخ الطوسي وفي ذيلها ورواه الصدوق مرسلا ثم رقم 5 وبإسنادي عن سعد بن عبد الله، ما ترجع إلى الذيل، فماكو ضابطة واحدة. هذه بالخبرة، بالخبرة والتعامل والمران تعرف ارجاعات الوسائل.
يعني شنو الخبرة؟ شنو التمييز بالارجاع للذيل وعدم الارجاع للذيل؟
مثلا من الخبرة مثلا انه هنا ورواها الصدوق مرسلا ما تجي الرواية الاخرى هو باسناده. مثلا من الخبرة انه الشيخ الصدوق ما يسند عن سعد بن عبد الله، مثلا امثلة قاعد اضرب، مو بالدقائق قاعد اضرب امثلة. بعد ما يفيدنا وينفعنا هو التحقيق، في التحقيق رقم 5 مرجح للتهذيب، فهذا يؤكد لك ان الرواية رقم 5 الشيخ الطوسي باسناده، فتحتاج الى خبرة ومران ودقة في الطبقات حتى تعرف طريقة صاحب الوسائل. كثرة مران مع الوسائل تخليك تعرف لمن يرجع، بخلاف جامع حديث الشيعة ينقل الأسانيد بحذافيرها وما يرجع بهذه الطريقة. قال وبإسناده عن سعد بن عبد الله.
شيخ الجامع الحديث الشيعة يمكن يصير قليلا هاي الأمور انه رواه صدق مسلم كذا، يعني نقدر
لا كافي التحقيق التعبق صاحب إذا ترجع جامع حديث الشيعة بعد أفضل. احنا مشكلتنا جامع حديث الشيعة قلت مرارا أدق بكثير من الوسائل طبعا في بعض الأحيان، لكن المشكلة إن المصادر ما ترجع عليه، إذا ترجع لصاحب رأسا يقول لك التهذيب بدون رأسا، هو يقول لك عن التهذيب، ينقل الرواية طريقة صاحب جامع حديث الشيعة الرواية نفسها اللي منقولة في الكافي يقول لك الكافي، فهذا التهذيب. الكافي عن من ينقلها؟ لمن يوصلها للتهذيب ثم يقول لك التهذيب، واضح الفكرة شلون؟ العفو التهذيب عن من ينقلها؟ يوصل للكافي ثم ينقل عن الكافي وما بعده، فيجمع لك الرواية في مكان واحد عن مصادرها. لا ما مجزء صاحب جامعة
المجزء،
لا مو المجزء طب ما يجزء هو أصلا، ما يعتمد على الوسائل، ما يجزء هو، لكن شلون يجمع الآن هاي الرواية؟ الشيخ الحر ينقلها عن الكافي مرة وعن التهذيب مرة وعن الفقيه مرة، مثلا مو دائما يجمعهم، أحيانا يقول وبالكافي مثله ورواه الصدوق مرتلا، هناك يجمع الرواية يقول عن التهذيب فلان فلان الكافي فلان فلان ورجع لك الرواية كاملة في نفس المكان. على كل حال جامع حديث الشيعة أفضل في بعض الأحيان من الوسائل، لكن الوسائل عليها اعتماد الفقهاء وبالتالي ما يمكن الاستعاضة عنها. من يريد أن يمرر نفسه يراجع هذه الرواية وين راجعها هناك، طبعا تختلف حتى أحيانا بعض عناوين الأبواب تختلف. على كل حال الرواية الشيخ الطوسي بإسنادي عن سعد بن عبد الله، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الطريق الثاني لا مشكلة فيه في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136. الطريق الأول أيضا معتبر لكن أكو كلام في والد ابن قولوي، لكن الطريق الثاني لا مشكلة فيه أصلا. عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب، محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب قال النجاشي أبو جعفر الزيات الهمداني، واسم أبي الخطاب زيد، جليل من أصحابنا عظيم القدر ثقة. عن أبي داود المنشد ويعبر عنه أيضا المسترق، وهو سليمان ابن سفيان، قال الكشي أبو داود المسترق قال محمد ابن مسعود الكشي هكذا ينقل محمد ابن مسعود يقصد العياشي سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي داود المسترق قال اسمه سليمان ابن سفيان المسترق وهو المنشد وكان ثقة وقيل إنما سمي المسترق لأنه كان راوية لشعر السيد يسترق أي يرق على أفئدتهم وكان يسمى المنشد ويستخف به لأجل ذلك. شلون الآن إذا في واحد في طريق الاجتهاد زحمة يكون خطير ظهرت القضية مرض قديم ما ندري أسوى إن شاء الله شنو بالحق إذا بالحق ليش يستخف به. على كل عن جعفر ابن محمد المشكلة هنا في جعفر ابن محمد مشترك بين الثقة وغيره لكن يمكن جدا أن يقال أن المقصود به هنا جعفر ابن محمد ابن يونس بقرينة أن الذي يروي عنه أبي داود المنشد وهو يروي عن يونس هذا الذي يروي عنه أبو داود المنشد وهو يروي عن يونس هو جعفر ابن محمد ابن يونس الذي قال النجاشي عنه الأحول الصيرفي وقال الطوسي في رجال الجواد ثقة. من أراد أن يراجع تمييز هذا الاشتراك فليراجع رجال الوسائل صفحة 584. عن يونس يونس المقصود به يونس إذا أطلق هكذا وبقرينة الراوي والمروي هو يونس ابن عبد الرحمن وفيه أخذ ورد لكن يكفي في توثيقه قول النجاشي أنه كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة وقال الطوسي في رجال الكاظم عليه السلام وكذلك في رجال الرضا يعني قال في رجال الكاظم والرضا عليهما السلام ضعفه القميون وهو عندي سنة ربما ضعفه القميون لشروطهم الخاصة في قضية الغلو عن حماد بن عثمان حماد بن عثمان ثقة فإذا حصل الجزم بأن جعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن يونس الثقة فالرواية تامة السند وصريحة الدلالة. ماذا قالت الرواية؟ الماء كله طاهر حتى يعلم أنه تغير. طبعا هنا ما يجي بعد الكلام قذر أو قذرة لأن لا توجد تكملة لهذه الرواية لقرينة المقابلة مع كلمة طاهرة التي هي اسم فقذر هنا اسم على أنه في الماء لا يأتي احتمال أن المقصود القذارة الذاتية لأن الماء من الأشياء التي ليس حتى في واحد من أفرادها ما هو قذر ذاتا فالكلمة هنا من الواضح أنها بمعنى تقذر حتى تعلم أنه قذر يعني حتى تعلم أنه تقذر فالكلمة قذر ليس فقط أنها بإطلاقها تشمل النجاسة العرضية هنا في هذه الرواية بل لعلها المقصود بها مباشرة حتى تعلم أنه تقذر لأنه لا يوجد من أفراد الماء ما هو قذر لا وعليه هذه الرواية وإلا لم تصلح كدليل عام على قاعدة الطهارة كدليل على قاعدة الطهارة العامة لا تصلح لكنها تدل على طهارة الماء المشكوك النجاسة أي أنها تصلح لتأسيس قاعدة خاصة في المقام هي قاعدة الطهارة في خصوص المياه تامة الدلالة لكن توجد دغدغة في سندها فإن بنينا على أن جعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن يونس سنستطيع تأسيس قاعدة في الطهارة خاصة بالمياه. وعليه يكون الدليل، نحن قلنا ان كلامنا في ماذا؟ في الماء المشكوك النجاسة. الدليل الاول ما هو؟ قاعدة الطهارة العامة، لنعبر عنها بقاعدة الطهارة العامة، وهي تشمل الماء بما انه فرد من افرادها. وتكلمنا عن اثبات قاعدة الطهارة بنحو عام بشكل مفصل. الدليل الثاني على طهارة الماء المشكوك النجاسة هو قاعدة الطهارة الخاصة الواردة في المياه ان تم سرد هذه الرواية. الدليل الثالث هو الدليل الآتي، وهو دليل استصحاب طهارة الماء المشكوك النجاسة باعتبار ان الماء في اصل الخلقة هو طاهر. واضح جيد. قد يقال هنا انه بعد ان تمت قاعدة الطهارة العامة ما الثمرة في اتعاب الناس في اثبات قاعدة الطهارة الخاصة؟ قاعدة الطهارة العامة تشمل المياه، فلا نحتاج الى بذل جهد لاثبات وجود قاعدة خاصة في المياه، لا سيما مع التشكيك في سند الرواية. نقول اذا تمت الرواية سندا واثبتنا بهذه الرواية وجود قاعدة خاصة للطهارة في المياه، تترتب ثمرات عملية تختلف عما لو اقتصرنا على قاعدة الطهارة العامة. من هذه الثمرات، وأحاول الاختصار، أنه لو حصل لدينا علم إجمالي بنجاسة الماء أو التراب، لدينا ماء إناء ماء ولدينا تراب ولدينا علم إجمالي بنجاسة أحدهما غير المعين، فهنا هل تجري قاعدة الطهارة العامة أو لا تجري؟ الجواب لا تجري. لماذا؟ لأن دليل قاعدة الطهارة العامة يبتلي بالإجمال، حيث أن نسبته إلى الطرفين على حد سواء، فجريانه في الماء بخصوصه أو في التراب بخصوصه ترجيح بلا مرجح، وشموله لكلا الطرفين معا بأن نجري البراءة في كلا الطرفين معا يؤدي إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لأننا نعلم إجمالا بنجاسة الماء أو التراب، وهذا المحذور يعتبر مخصصا لبيا يمنع عن شمول اطلاق دليل قاعدة الطهارة العامة مثل هذه الحالة. وحينئذ اذا لم نقل بوجود دليل على قاعدة الطهارة في خصوص المياه، يتعذر اثبات الطهارة للماء او للتراب، والمرجع حينئذ يكون هو الاصول الطولية التي منها أصالة الاشتغال المانعة عن استعمال هذا الماء فيما هو مشروط بالطهارة. شفت النتيجة؟ بناء على الاقتصار على قاعدة الطهارة العامة، نستطيع أن نجري الطهارة في الماء أو في التراب؟ لا نستطيع. وبالتالي نستطيع أن نتوضأ بهذا الماء؟ نستطيع أن نغسل الثوب لنفسه في الصلاة بهذا الماء؟ لا نستطيع. نأتي إلى الصلاة، إذا بنينا على أنها مشروطة بالطهارة سنقول هي مشروطة بالطهارة، وهذا ثوب لم نجزم بتطهيره، ثوب النجس لم نجزم بتطهيره بهذا الماء، هذا الماء لا نجزم بأنه مطهر، وبالتالي فقاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين.
بعد الأخطول ما حل المشكلة يعني؟
حل؟
شنو الحل؟
طب جواب ذلك هذا الأخطول لي.
الحل هو احنا لا الأساس
كنا ذلك الحل لازم مرخص.
كنا نشك في نجاسته.
نجاسة من؟
بنجاسة الماء نشك.
نعم.
والآن بالأخطول حكمنا بنجاسته، فعلى الشك وعلى استخدام الأصل احنا تركنا الماء. هذا ما يسمى
الحل يعني شنو الحل؟ شنو الحل؟ الحل ما ترك السوداء، قال لك الحل مو الا مرخص.
ليش ترخيص الحل؟
لا لا مو دام الحل لا الحل يعطيك الحل جواب، هذا لا تستعمله تستعمل غيره. ما عندك ثوب توجد حلو الاخرى، لا لا هذا حلها. بينما المحل شنو نقول؟ لا يوجد دليل محرز، لا يوجد اصل عمل، اذا ماذا نفعل؟ الشريعه لم تعطيك حلا. الحل ليس بالضرورة أن يكون مرخصا، قد يكون مرخصا وقد يكون فيه الزعم. هذا إذا اقتصرنا على قاعدة الطهارة العامة. أما إذا قلنا بتمامية الدليل على قاعدة الطهارة الخاصة في المياه، فحينئذ نرجع إلى ذاك الدليل للبناء على قاعدة الطهارة في هذا الماء، لأن هذا الدليل دليل قاعدة الطهارة الخاصة لا يشمل إلا أحد طرفي العلم الإجمالي، لا يشمل التراب، فيبتلي بالإجمال، يشمل الماء فقط ولا يبتلي بالإجمال الذي يبتلي به دليل قاعدة الطهارة العامة. فنجري قاعدة الطهارة الخاصة بالمياه ونبني على طهارة هذه المياه، وبالتالي يصح الوضوء بها ويصلح بها غسل الثوب المتنجس بها وما الى ذلك. هذه ثمرة نفعتنا في انه بنينا على طهارة المياه، بينما لا نستطيع البناء على طهارة المياه فيما لو اقتصرنا على قاعدة الطهارة العامة. شنو تعرف؟
يمكن ان تجري في التراب وهذه تجري في الماء تتعرض وتصاب.
وين تجرب؟ وين تجرب؟ ما تجرب التراب.
تجري في الإجمال.
مبتلاة بالإجمال لا تجري.
يمكن
أن
تجري.
ما يمكن. لا مبتلاة لا تشمل.
لا تجري لمانع وهو.
إيه فلا تجري. وأنا بتعرض بعد. لا تجري. فحين هذا لا تجرب المياه حتى تبتلي بال. وعلى كل حال لو تجري في التراب الثمرة انتهت. لا يوجد تعارض. شو المشكلة؟ لو تجري في التراب شنو المشكلة؟
مش تستشفى
تجري في التراب؟ ها؟ احنا
مدور بالتراب مدوس
زي ما تستشفى
مدوس. اذا احنا جرينا قاعدة الطهارة الخاصة بالماء
ايه؟
بعد ماء
الى معارض لا العلم الاجمالي ينحل بعلم تفصيلي، ينحل بعلم تفصيلي. انت الان ما عندك علم تفصيلي، غاية ما هنالك اجريت قاعدة الطهارة في قسم المياه. لا على كل
شنو الضرب دار القاعدة العامة في التراب؟
احنا اشكال اجراء البراءة بالطرفين
بقي لوحده اجري في التراب، هم الثمرة باقية.
نعم
ثمرة باقية مو باقية. قبل قاعدة الطهارة الخاصة لا تستطيع ان تتعامل لا بالماء ولا بالتراب. بعد قاعدة الطهارة الخاصة اجريت الطهارة في الماء، اعتبر هذا من اسباب انحلال العلم الاجمالي، تجري شنو؟ تجري الطهارة في التراب بس ثمرة. ثمرة باقية لا مو باقية. واضح. إذا عرفنا هذا نعود لمنهجة المطلب. قلنا إن الماء المشكوك النجاسة البحث فيه يقع في مقامين. المقام الأول ما لو كان الشك في نجاسة الماء شكا بدويا، وقلنا أنه لا شك في طهارته لوجهين. الوجه الأول هو قاعدة الطهارة العامة التي أضفنا لا قاعدة الطهارة الخاصة فليكن وجها ثانيا. الوجه الثالث هو الاستصحاب إذا بنينا على قاعدة الطهارة الخاصة، أو هو الوجه الثاني وليس الثالث إذا لم نبني على قاعدة الطهارة الخاصة. الاستصحاب، أما الوجه الأول فقد مر الكلام فيه مفصلا مع إضافته. أما الوجه الثاني أو الثالث فهو الاستصحاب، ويقال فيه ان الماء ولا شك في ذلك ان الماء طاهر بحسب خلقته، فإذا شككنا بعد ذلك في نجاسته فنستطيع بالطهارة السابقة المعلومة، وهذا أمر لا شك فيه لا كلام فيه، أن الماء بحسب الأصل هو طاهر، وعند الشك بالنجاسة فنستطيع بالطهارة المعلومة سابقا. لكن وقع الكلام فيما لو علمنا بانتقاض الطهارة الأصلية، علمنا بتحول الماء المعيد إلى النجاسة، فحينئذ إذا علمت النجاسة في وقت ما، يعني تحولت الطهارة الأصلية إلى نجاسة، علمنا بالنجاسة ونشك الآن في بقاء النجاسة، فأيضا مسلم بينهم أن الاستصحاب يجري هنا ولا تجري قاعدة الطهارة، نستصحب النجاسة السابقة المعلومة، فقاعدة الطهارة لا تجري فيما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، أما للقصور في المقتضي كما أوضحت ذلك سابقا، أي أن دليل القاعدة، ونتكلم هنا في القاعدة العامة، أي أن دليل القاعدة العامة قاصر للشمول لهذه الحالة أو للتعارض بين قاعدة الطهارة العامة والاستصحاب وتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة، توضيح ذلك مرة توضيحه أعيده بنحو موجز. أما القصور في المقتضي يعني قصور دليل قاعدة الطهارة العامة للشمول لحالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة والشك في بقائها، ويقرب ذلك بأن الحكم بالنظافة في موثقة عمار مغير بالعلم بالقذارة أو التقذر، مغير بقول الإمام حتى تعلم أنه قذر فتكون الكلمة اسما على وزن حذر، أو تكون الكلمة قذرة أي تكون فعلا ماضيا على وزن شرف، فإذا قلنا بالفعلية حينئذ يكون المقصود كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد تقذر، وبالتالي لا يصح التمسك بالموثقة في موارد العلم بنجاسة شيء سابقا، لأن الموثقة إنما تحكم بطهارة كل شيء إلى أن تعلم بأنه قد تقذر، والمفروض في هذه الحالة حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة أن المكلف قد علم بتقذر الشيء، وبالتالي فتكون الموثقة لا تشمل حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. وبما أنه لا يوجد مرجح لكون الكلمة اسما فاحتمال الفعلية وارد كاحتمال الاسمية، فتكون الموثقة مجملة من هذه الناحية، أي مجملة في مورد سبق العلم بالنجاسة، وبإجمالها لا يصح التمسك بها لإثبات الطهارة في حالة العلم بالنجاسة سابقا، وتكون مختصة بموارد الشك البدوي وبموارد ما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة، بل أكثر من ذلك. قلت بالأمس حتى لو بنينا على أن الكلمة في الموثقة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني اسم فإذا قلنا إن الحالة السابقة هي العلم بالنجاسة فقد تحققت الغاية أيضا وارتفع موضوع الطهارة، لأنه حينما يتقذر الشيء ونعلم بتقذره فيصدق أنه قدر. تذكرون أنتم عند البحث في أن القاعدة تجري في النجاسة الذاتية أو لا تجري، ماذا قلنا؟ قلنا بناء على الإسمية شنو؟ تجري في النجاسة الذاتية و ليش تجري في العرضية؟ لأنه عندما يتقذر الشيء يصدق عليه أنه قدر، بينما على الفعلية على قراءة الفعلية فلا تشمل، فتختص بالعرضية لا تشمل الذاتية. واضح؟ هنا أيضا نقول حتى لو قرأنا الكلمة بنحو الاسم فتتحقق الغاية عند العلم بالنجاسة سابقا، لأنه تحقق وعلم المكلف بأن الشيء قد تقذر ويصدق عليه أنه قدر. هذا كله في حالة القصور في المقتضي، في دليل القصور في المقتضي. ووصلنا إلى أي شيء؟ احنا وصلنا أنه يوجد قصور في المقتضي، على القول بأنه لا قصور في المقتضي، لا يوجد قصور في المقتضي، وتشمل قاعدة الطهارة حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. فما ما الحال؟ قالوا بتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة، وتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة مسلم بينهم، لكنهم اختلفوا في تقريبه على عدة تقريبات ذكرت لذلك، ذكرت ثلاثة تقريبات تأتي. صلوا على محمد وآل محمد. خلنا نطبق العبارة. ردينا هذا؟ ردينا؟ ردينا؟ قلنا ماكو مرجح لأي من الشيئين وتكون مجملة. ردينا؟ قلنا لو بدليل لو أنه لم يحرك، هذا استدلال، وبدليل أن المقابلة، وردينا قلنا أن الإمام لم يحرك. من قال؟ من قال؟ لعله حرك ولم ينقل السامع، خصوصا عندما يكون الراوي هو عمار الصاباطي، وأما قرينة المقابلة فتوجد قرينة أخرى تكملة الرواية، فإذا علمت شنو فقط قذور، فإذا علمت فقط قذور. ردينا خلينا نطبق الأمر. بمعنى الكلام هي نفس الكلام، انه في قاعدة الطهارة الخاصة كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر، حتى تعلم انه قذر. تشمل هذه القاعدة حالة العلم بالنجاسة السابقة او لا تشمل؟ طبعا اذا حكينا مثل ما تكلموا الجماعة وقالوا كلمة قذر لم تحرك، وبالتالي فهي شنو؟ تدل على الاسمية، تدل على الاسمية، وبالتالي الاسمية تشمل على قراءة الاسمية تشمل حالة العلم بالحالة السابقة إذا كانت النجاسة، فشنو المفروض؟ لا قصور في المقتضى، صح ولا مو صح؟ لأن هذا كلام غير سليم. فكل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذرون، يعني شنو حتى تعلم انه قدر؟ من الواضح ان حتى تعلم انه قد تقذر. واضح الفكره؟ واضح. ليش؟ لان الماء لا يمكن ان يكون قدر ذاته، لابد انه يتقذر. فالكلمه حتى تعلم، حتى لو قراناها تنصرف الى الفعليه. تفضل مولانا. واضح الفكره؟ وبالتالي قاعده الطهاره الخاصه يوجد قصور في الدليل لشمول ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. قال وين قرينا لوين؟ ثانيهما الاستصحاب، فإن كل لماء طاهر بحسب أصل الخلقة، فإذا شك بعد ذلك في تنجسه استصحب طهارته السابقة، وهذا يتم لو لم يعلم بانتقاض الطهارة الأصلية للنجاسة، وإلا لا لا
حب
إيه لا مو أدني طهر طهر حتى السابق الأصل الآن هو بعد ما قعدنا أزل وانعدم بحكم أو بشيء ما قالوا هذا يتم لو لم يعلم بانتقاض الطهارة الأصلية للنجاسة، وإلا حكم بالنجاسة لو شك في بقائها لاستصحابها ولم تجري قاعدة الطهارة للقصور في المقتضي أو لتقدم الاستصحاب عليها علي من عليها على خالصة. أما القصور في المقتضي فقد يقرب، فقد بعد شنو تشكيك من الشيخ المصنف بعد انتو استغروا بأن كلمة قذر في موثقة عمار حتى تعلم أنه قذر فعل ماض على زنة شروف أي قذرات، والمقصود حتى تعلم أنه قد تقذرات بمعنى صار قذرا، ولا جزم بكونها اسما على زنة حذرون أي قذرون. وبناء على الفعلية لا يصح التمسك الموثقة في موارد العلم بنجاسة الشيء سابقا والشك في ارتفاعها لاحقا، لأنها بناء على هذا يعني الموثقة تحكم بطهارة كل شيء إلى أن يعلم بأنه قد تقدر سابقا، وحيث قد فرض صدق العلم بذلك في محل كلامنا فلا يمكن الحكم بالطهارة. وبما أن احتمال الفعلية وارد كاحتمال الإسمية فتكون الموثقة في موارد صدق العلم بالنجاسة مجملة لا يصح التمسك بها. بمن إن الإجمال لا يصطر الرواية مطلقا، إنما يصطر وين ويؤخذ بالقدر المتيقن، وتختص بموارد الجهل بالحالة السابقة الشبه البدوية وموارد سبق العلم بالطهارة والشك في التنجس فعلا. إحنا ها شنو الحالة الأولى والثالثة؟ زين إحنا شنو قلنا؟ أريد واحد يكمل لي بعض. لو صلنا بالقراءة الإسمية فش تكون الرواية؟
تشمل الحالة
الثانية لو ما تشمل؟ احنا قلنا تشمل. ليش ما تشمل؟ لأنه في الحقيقة حتى لو قلنا حتى تعلم أنه قذرون عندما يتقذر يصدق على الشيء أنه قذر فتحققت الغاية، وتكون القاعدة لا تشمل حتى على قراءة الإسمية حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. وأما تقدم الاستصحاب على القاعدة فقد يقرب بأحد تقريبات، هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. صلوا على